بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم اقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وأنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم. ثبت على الإيمان قلوبهم وسدد على أعدائك رميهم. اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق للأعداء غاية، واجعل الأعداء عبرة وآية، وأقر عيوننا بنصرة أهلنا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم ووحد صفهم واجمع شملهم، واصرف عنهم عدوان المعتدين ومكر الماكرين وخذلان المتخاذلين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. جزاك الله خير يا محمد. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 88 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 24 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآية مرة ثانية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. في الدرس الماضي وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، واستخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية، وفي هذا اللقاء نواصل. فنذكر أولا بما قاله المصنفون للمختصر في تفسيرها، قالوا واذكر، لأن الخطاب للنبي عليه الصلاة والتسليم، واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: واجعل يا رب من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك. اتكلمنا عن قضية الابتلاء في الدرس الماضي، واتكلمنا عن قضية الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهي الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الشرعية: المنهج، الأمر والنهي، ودعوة الناس للتوحيد، وتعبيد الناس لله الواحد. فهذه كلمات شرعية، منهج النبي في الدعوة. أما الكلمات الكونية فهي الابتلاءات التي ابتلى الله بها خليله إبراهيم عليه السلام، كابتلائه بهجر زوجه وولده عندما من الله عز وجل عليه بأول مولود له، الغلام الحليم إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتركهما عند بيت الله الحرام حيث لا أنيس ولا جليس ولا زرع ولا ضرع، تنفيذا لأمر الله، وجاء الفرج ببئر زمزم كما شرحنا لكم في الدرس الماضي. أيضا ابتلاه بذبح ولده، لأنه رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده، واستجاب ونفذ الأمر، فكان الفداء بذبح عظيم وصارت مناسك وشعائر. أيضا ابتلاه برفع القواعد من البيت فقام به على أكمل وجه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الكلمات التي ابتلي بها الخليل تنقسم إلى قسمين: كلمات كونية قدرية، وهي الابتلاءات التي اختبره وامتحنه الله عز وجل بها لأنه الخليل، والكلمات الشرعية يعني المنهج، الصحف، تعبيد الناس لرب الناس. فأتمهن، وقلنا الإتمام أي أنه أداهن كاملات على أكمل وجه. في هذا اللقاء هنبدأ نواصل استخراج بعض الفوائد. فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. فائدة مهمة: أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بعد امتحان وبعد النجاح في هذا الامتحان وبعد القيام بالمنهج على أكمل وجه. مجرد ما قال فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. ولذلك عندما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قيل له: أيبتلى المرء أولا أم يمكن أولا؟ قال: لا تمكين بغير ابتلاء، لا تمكين بغير ابتلاء. إذا لابد أن يبتلى أولا ويمحص أولا ويختبر أولا، فإن ثبت ونجح وأدى على أكمل وجه يصير ممكنا، أي تأتي الإمامة. وقد بيّن الله تعالى في موضع آخر من كتابه السبيل لتحقيق الإمامة في الدين. على مائدة سورة السجدة قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية، قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يبقى لابد من صبر جميل على المحن وعلى المقادير المؤلمة وعلى الابتلاءات بصنوفها وأنواعها، لأنك في الدنيا مبتلى، مختبر، ممتحن، فلابد من صبر ثم يقين، إيمان صادق، لأن الصبر قد يكون مع الضجر، مع الكراهة، هذا لا يؤجر صاحبه. لابد أن يكون الصبر جميلا، فيه يقين، فيه رضا عن الله عز وجل. المؤمن يعلم أن الابتلاء خير كله، لأن الذي قدره هو الله. خلاص، كما ذكرت لكم كده الآثار، الصحابة رضي الله عنهم عندما يمرض فيهم أحدهم يقول مرحبا بحب الله. شوف الرضا، لأنه يعلم أن الابتلاء علامة حب، ما دام ابتلاك يبقى بيحبك، بشرط أن تكون قائما على طاعته وراضيا بالابتلاء. فكانوا يقولون مرحبا بحب الله. ليه؟ لأن نبيهم أخبرهم عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، ابتلاهم. وغيره يقول عند الابتلاء مرحبا بغفار الذنوب. الله أكبر، لأنه سمع رسوله الأمين يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. وفي موضع آخر عند الإمام مسلم، لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي موضع ثالث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فلا ثواب له عندي إلا الجنة، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. والمقصود بحبيبتيه يعني بعينيه، فقد بصره فصبر. إذن الابتلاء غفار للذنوب، فلازم نرضى عن الله عز وجل. مش هدينا صابرين، لا، منهم انت مش صابر، هعمل ايه يا عم الشيخ، هديني صابر وكأن يعني ايه العملية غصب عني، يعني خليك صابر، ما انت صابر، انت ايمن، صح؟ انما صابر ده حاجة تانية. الصبر صبر، صبر رضا. ليه؟ لاني اعلم ان مقدر المقادير هو الله، بس باختصار خلاص، من صفاته الرحمة والحكمة والعلم، يبقى ابتلاني بعلم وابتلاني بحكمة وابتلاني برحمة. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا كتب الله لعبده منزلة في الجنة لن يبلغها هذا العبد بعمله في الدنيا، يعني مهما عبدنا مش هنوصل. قال شدد عليه في الابتلاء ثم صبره. الله أكبر، عرفتم بقى بيجي منين الصبر؟ من عند الله الواحد، أبدا مش بجهودك، وأبدا يبتلي ويصبر سبحانه جل جلاله. ثم صبره حتى يبلغ هذه المنزلة. الله أكبر. وده اللي لخصته لكم زمان في جملة قالها الأعرابي، تلخص قضية القدر والرضا والصبر. قال إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. يعني مثلا أنا الرزق عندي ضيق، بقول له يا رب وسع، ضيق أكثر، سدت السبل. تخيل، مش عارف بمشي في مشروع تجاري مثلا، يا رب يسره. اتقفل الباب خالص، المحل اللي انت كنت عمال تبحث عنه ورايح جاي وطار، خدوا غيرك وسدت السبل. الله اكبر. فده معنى اذا سألت ربي عطاء فمنعني، قال كان المنع احب الي من العطاء. تعجب الناس من قولاته وسألوا، يريدون التعلم. قال لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. يا هو ده المنهج بقى. مين اللي طلب العطاء؟ أنا، وأنا بدعو يا رب اديني كذا، أنا اللي عاوز، صح؟ طيب هو منعني، يبقى المنع يا شيخ رياض هو الخير. ربما أعطاني فهلكت، وياما ناس طلبوا العطاء فهلكوا لأنهم لم يشكروا. فعندما يمنع اعرف ان المنع هو الخير لك. ما تقولش ليه بس، خرجت من الدايرة، ما انتش اهل لهذا الطريق. اشمعنى انا يا رب؟ اشمعنى انت؟ عشان بيحبك. بترفض الحب؟ ما كل الناس. اشمعنى انا؟ ده انا بصلي لك. بتصلي له يا ابني؟ هو الغني، بتصلي له ايه؟ هو الغني، انت بتصلي لنفسك يا ابني. افهم بقى القضيه صح، افهم القضيه صح. ده انا كويس. مين قال ان انت كويس؟ تزكية النفس مشكله، اوعى تزكي نفسك. ولا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن اتقى. وان كنت كويس يبقى الابتلاء ده خير لك، ابتلاك عشان بيحبك بس خلاص. يبقى ترضى وتصبر. إذا لا يمكن أن يمكن العبد ويصير إماما في الدين إلا بعد اختبار وابتلاء وامتحان والقيام بالأداء على أكمل وجه. فأتمهن قال إني جاعلك، أي مصيرك للناس إماما. إماما يعني قدوة يقتدي بك الناس في أمر دينهم وكذلك في أمر دنياهم، لأن الدنيا وثيقة الصلة بالآخرة وهي وسيلة إليها، فالدين ضابط لكلا الدارين. فإمتى تكون إماما؟ لما تكون بالواجب، تكون قدوة وأسوة يتأسى بك الناس في أقوالك في أفعالك في أخلاقك في سلوكياتك في منهجك. هذه الإمامة في الدين. والإمامة في الدين ليست لكل أحد إلا لمن اختبر فنجح وأدى بإتمام. قال إني جاعلك للناس إماما. قال، وهنا قضية مهمة قوي، شوف حب النبي لمن يأتي بعده من الذرية، وهكذا الأئمة يا إخوة صدورهم تسع العالم، قلوبهم تسع العالم، يحبون الخير للغير. فإن لم تكن هذه فيك فراجع نفسك، راجع نفسك. إذا كنت بتكره الخير للناس تبقى مصيبتك مصيبة، لازم تراجع نفسك. يبقى عندك نرجسية وأنانية وحب ذات لا تصلح للطريق، لا تصلح. قال أي إبراهيم عليه السلام ومن ذرياتي، يعني عايز برضو الذرية يكون فيهم الأئمة. الله أكبر. ودي بيان لسلامة الصدر وحب الخير للغير وحب الأب للأبناء وللذرية. فدي قضية مهمة أوي يا إخوة. من أجمل الصفات صفة حب الخير للغير. تفرح عندما ترى النعمة على أخيك، تفرح قوي وكأنها لك. إنما المؤمنون إخوة، فلما بشوف النعمة على أخي أكنها عندي أنا، فنعمة أخي نعمة لي. ودي صفة جميلة في المسلم. ولذلك شوف قضية سلامة الصدر يا إخوة في الحديث اللي كلكم يحفظه وكثيرا ما يذكره الخطباء والوعاظ في خطبهم ومجالسهم. عندما جلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المسجد فقال لأصحابه: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. طبعا بشارة جميلة، الصحابة كل ينظر إلى باب المسجد لهذا الداخل المبشر بالجنة، فرأوا رجلا يتقاطر ماء الوضوء من على لحيته يحمل عليه تحت إبطيه، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. في اليوم الثاني جلس النبي بين أصحابه وقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة نظروا، نفس الرجل بنفس الهيئة بنفس الصفات، صلى سلم ثم انصرف. في اليوم الثالث جلس النبي بين أصحابه فقال لهم: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فنظر الصحابة إلى الباب فوجدوا نفس الرجل بنفس الهيئة والصفة، صلى ثم سلم ثم انصرف. في مجلس النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يجلس عبد الله بن عمر، وقيل عبد الله بن عمرو، شك من راوي الحديث، فقام خلف الرجل واستوقفه وقال: هل لك في استضافتي؟ فقد لاحيت مع أبي. استخدم حيلة عشان يوصل عنده 3 أيام كده الضيافة ويراقب العمل. لاحيت معنى زعلت شوية في البيت، وده موجود على الدين ليس بكذب، اسمها الحيلة. وقل أن يخلو البيت من خلافات، فقال: مرحبا بك يا عبد الله. ذهب معه، عد أول يوم واليوم الثاني واليوم الثالث، خلاص الضيافة خلصت لازم هنمشي. قال: فما وجدت له كثير عمل، أنا عمال أراقب عمله لم أجد له كثير عمل، يصلي في الجماعة، ينام بليل إن تعرى بليل ذكر الله. يعني قلت في نفسي لم أجد له كثير عمل، يعني إحنا أعملنا قد نفوقه في العمل. فقلت له: يا عبد الله، ما لحيت مع أبي، ولكنني سمعت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبشرك بالجنة 3، فجئت أرقب عملك لأعمل بعملك فأكون معك في الجنة. تطبيق للآية: في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: يا عبد الله، عملي ما رأيت، اللي انت شفته خلال الأيام دي هو ده عملي. فلما هم بالانصراف استوقفه، قال: غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو حقد أو حسد أو غش لأحد من المسلمين. قال: بهذه بلغت. هي دي القلب يا إخوة، سلامة الصدر، سبيل للجنة. كان الصحابة يقولون عن أبي بكر الصديق: ما سبقنا الصديق بمزيد عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه. عنده قلب، عنده قلب يسع العالم، هذا هو القلب الذي يريده الله عز وجل لا غيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو القلب سليم، يعني سالم نقي، سليم من الشرك، من الكفر، من الشبهات، من الشهوات، سليم من النفاق، من التلون، سليم من المدهنات، سليم من الكراهية بغير ضوابط الشرع والبغض والشحنات. قلوب تجد فيه قلوب صعبة قوي، صعبة، يقول لك سبحان الله قلوب سوداء يا أخي. ما سبحان الله إذا اختلف مع أحد يا ربي مش ممكن يصفو أبداً. ولو عملت إيه؟ يقول لك ربنا اللي بيغفر. يا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الفجور حتى في القول. طب ما هو ربنا اللي بيغفر أمرك أن تغفر. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لأقمع القول. ربنا اللي بيرحم أنا لا، يبقى أنت فاجر، أنت شيطان عنيد. فنحذر هذه الأقوال يا إخوة، نحذر هذه الأقوال. هذه الأقوال قد تؤدي للكفر والعياذ بالله. فلازم ننتبه لأقوالنا ولكلماتنا. ربنا بيغفر وأمرنا نغفر، يبقى لازم نغفر. ربنا بيعفو وبيحب من يعفو، فلازم نعفو. ربنا بيرحم ويحبنا نرحم، فلازم نرحم، لازم نرحم. ولذلك الحديث المسلسل بالأولية حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إيه معنى مسلسل بالأولية؟ يعني أي محدث يجلس للتحديث أول حديث يبدأ به حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ده أول حديث. شوف منهج المحدثين على طول يبدأ يحدث عن النبي فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. علمتم لماذا مجالس أهل العلم تربية؟ ومن فقد مجالسهم جف قلبه وجمدت أخلاقه، ما يبقاش عنده أدب من الآخر، يبقى عنده جفاء وغلظة. احنا بتولينا بثلة عكفت على الكتب فقط. وما جلست العلماء وماذا حمت العلماء بالركب؟ فنشأ جيل في جمود وغلظة وجفاء، لا يحترم عالما ولا يحترم داعي إلى الله، وعنده غلظة في التعامل لأنه ما ترباش مع العلماء. شوف أن يكون أول حديث يدرس في السنة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعدين بقى يبدأ يعلم قضية الرحمة، ما هيش رحمة الخاصة، دي رحمة العامة، كما أخبر النبي وعلم أصحابه. قال: إنما رحمة العامة، يعني رحمة الإنس ورحمة الجن ورحمة الجماد والنبات سبحان الله، رحمة عامة. عشان كده النبي علمنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وعلى المقابل بغي دخلت الجنة في كلب سقته شربة ماء. بغي يعني تمتهن الزنا، لكن في لحظة خرجت الرحمة التي في قلبها لكلب فتاب الله عليه. الله أكبر. هكذا هو الإسلام. فإزاي تقول أنا مرحمش؟ إزاي تقول أنا مغفرش؟ أنا مش ربنا. احنا عارفين انت مش ربنا، انما انت عبد من عباده. امرك بالرحمه، وامرك بالعفو، وامرك بالتسامح، وامرك بالمغفره، فكن هذا العبد. لذلك لما سالت امنا عائشه رضي الله عنها نبينا عليه الصلاه وازكى التسليم: اذا ادركت ليله القدر ماذا اقول؟ قال: قولي: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ما دام بيحب العفو يبقى مش هيعفو الا لما انت تعفو. ما تبقاش انت ما بتعفوش عن الناس، هيعفو عنك ازاي؟ وهو القائل: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يبقى لازم تحسن عشان يحسن اليك. انت ما عندكش احسان لاحد. ولذلك حتى في باب الولايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق علي، إن الجزاء من جنس إيش؟ العمل. ومن رفق بهم فارفق به، الجزاء من جنس العمل. فإذا أردت الرحمة فارحم، إذا أردت العفو فاعف، إذا أردت المغفرة فاغفر، فاغفر، اغفر. رمضان على الأبواب، غدا الأحد 29 من شعبان، الأمة تتحرر رؤية الهلال، إن ثبتت الرؤية يبقى نصلي بكرة تراويح، ويكون رمضان غرته فين؟ الاثنين. طب لم تثبت، هنكمل العدة 30، يبقى الاثنين المكمل لشعبان يوم الشك، يبقى الثلاثاء هو رمضان. كيف نستقبل رمضان ولسه في ناس بينهم مشاحنات وفي قلوب سوداء وقلوب مريضة؟ طيب نتوب بقى ونستقبل رمضان بتوبة نصوح، بعفو وصفح وغفران، حتى يغفر لنا الله ويقبلنا الله. إلا في المشاحنات الدينية كهجر شرعي وما كذا، لا بأس في هجر شرعي، في ضرر في الدين، مبتدع ضال مضل، يتنصح ما يتنصحش، لازم تهجره وتبعد عنه. واحد مخرب مفسد عمال تنصح فيه مفيش فايدة، تبعد عنه. إنما أي مشاحنات أخرى بقى، الأمر دنيا مش عارف إيه، أصل كلمني مش عارف إيه، أصل خد مني إيه، أصل عمل مني، أصل ما قابلنيش كويس، أصل مش إيه، يعني ما قابلكش كويس مش مشكلة، قابله أنت كويس يا سيدي، ده شافني ودانه ظهره خير وبركة، أودك حاجة. في ناس ما بيدوش حاجة خالص. إيه يعني ادالك ظهره؟ مش مشكلة، ما تضمن ظروفه إيه. التمس الأعذار للناس، التمس الأعذار، ما تدري ربما يكون عنده هموم وغموم ومشاكل وعقبات ومش طايق يتكلم معك دلوقتي مثلا. وفي بعض الناس بيجي لك في أوقات يا أخي ما انتش فاضي خالص ويزن، يا ابني مش وقته خالص. وأحيانا يكون إنسان مريضا وضعيفا، وده فيقبل أعذار الناس. كنت أقول للإخوة قديما والله، أحيانا يوم الجمعة وأنا جاي من البيت للمسجد والله ما بشوفكش خالص، أنا مش شايفك أصلا، لأن أنا جاي عندي موضوع في دماغي بركز فيه، فممكن أكون بنظر لك بعيني وما سلمش عليك لأني ما شفتكش، ما شفتكش. فالتمس العذر، راجل خطيب مسجد، يعني خطيب يعني جاي عنده موضوع مركز فيه، وتيجي واحد يجي لك قبل الجمعة ووقفك عندي، يا أخي مش وقت أسئلة، ده انا طالع المنبر دلوقتي وده حبكت، ما انت كده كده بعد الجمعه يا اخي، افهم افهم. تقول لي مين يا شيخ؟ والله والله يا شيخ بيتعبوني يا شيخ رياض، يقف لك هنا على الباب، يا شيخ انا عندي مشكله، بقول وانا كمان عندي مشكله، انا عندي المنبر ده مش انت لوحدك، سيبني بس مشكلتي، مشكله العامه الان، وانت بعدين بعد الجمعه اصبر. اصلي يا شيخ اصلي، اقول له انت مش هتصلي معانا ولا ايه؟ لا اصل طب خلاص يا ابني بعد الجمعه، سيبني بس ما تضيعش تركيزي، الله يكرمك. فوارد جدا ما اشوفكش، وارد جدا اعدي وما سلمش عليك، شوف متكبر، سامحك الله، وصفت انا بما ليس فيه، ونتكبر على ايه؟ ده احنا من تراب يا ابن الله يصلح حالك، من ماء مهين يا ابن، نتكبر على ايه؟ ليه هنتكبر؟ ده ما سلمش علي. طيب يا سيدي اسف لك والله ما خدتش بالي، عادي عادي، التمس لاخيك عذرا فإن لم يكن فتسعين عذرا، مش سبعين بقى، والله في بعض الروايات عند السلف فتسعين عذرا، وبعضهم قال فإن لم تجد له عذرا قل لعل له عذرا لا أعرفه، يمكن عنده عذر مش عارفه. سلامة الصدر يا إخوة مطلوبة، التمس الأعذار للناس، وإذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، ما تروحش دايما للقصد السيء، احمل قول أخيك على أجمل المحامل يرحمك الله. أي كلمة يقولها ما تحطهاش دايما في السلة السوداء اللي لها معنى سيء، حطها في السلة البيضاء، شوف المعنى الخير فين، لعله يقصد كذا، لعله كذا، لعله كذا، مدام في مندوحة في الخير. ليه دايما بنقف مع الكلمات ونحاول نأول تأويلات ربما ما قصدها القائل. كما أقول لكم معظم المشكلات من مفهوم لم يقصد، أنت فهمت غلط، أو من مقصود لم يفهم. أنا قصد شيء واللي بيسمعني ما فهمهوش. طب تعالى يا أخي اسألني وتبين قبل ما تاخد موقفا، تعالى قول لي أنت عملت قلت كذا كذا، ماذا تقصد؟ وأنا أقول لك ماذا أقصد. بس الأمر سهل والله، بسيط جدا. والمشكلة بيكون قاعد معاك في المجلس، طب ما تيجي تسألني بعد الدرس، يا شيخ أنت قلت كذا كذا، أنت تقصدني أنا؟ أقصدكم كلكم مش أنت الواحد. وأنا بكلم مين دلوقتي؟ بالله أنا بكلم مين؟ بكلمكم كلكم ولا لا؟ ومش انتوا بس، واللي بيتفرجوا على البث المباشر، واللي هيتفرجوا بعد كده، واللي يسمعوني بعد كده. ما انا ده منهج، فهمني. فانا بكلم الجميع وبكلم نفسي قبلكم، لان اذني اقرب اذن لكلامي. فما تقعدش تأول تأولات فاسده. ان كنت اتكلم عن امر هو فيك، قول في نفسك جزا الله خيرا الشيخ ذكرنا بعيب فينا، يلا بقى نتوب ونعدل. لا ازاي ده قصدني. ماشي يا سيدي قصدك. فلابد من تبين، ولابد من حمل الكلام على أجمل المحامل مدام له مندوحة في الخير. إذن نتعلم من قول إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال ومن ذريتي. هذه القضية المهمة قوي، إن الإمام يحب الخير للجميع، اللي في مقام أسوة وقدوة يحب الخير للجميع، صاحب الدين يحب الخير للجميع، فأحب الخير للغير. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الله أكبر. أهل الظلم والبعد لا يمكن أبدا أن تنال لهم الإمام في الدين أبدا. ممكن يكون إمام في الضلال، إنما إمام في الدين لا. إمامة الدين لها ضوابط ولها شروط كما بينا. لذلك رد الله عليه فقال، قال لا ينال عهدي الظالمين. وده تحذير من الظلم بأنواعه. فالظلم أنواع. أعلى أنواع الظلم الشرك بالله تعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم درجات أخرى، ارتكاب الكبائر ظلم، ارتكاب الصغائر ظلم، المعاصي والمنكرات جميع ظلم. ليه ظلم؟ لأنها تعرض صاحبها للهلكة. شوف كده في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بس هذه كبائر كلها، دي السخرية كبيرة، اللمز كبيرة، الغيبة والطعن كبيرة، الأعمال دي كلها كبائر. يبقى ده ظلم للنفس. ليه؟ لأنه ظلم نفسه عندما أبعدها عن طاعة ربه فعرضها للوعيد في الآخرة، نسأل الله السلام. فلازم نخلي بالنا. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله أبداً وهو الشرك، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ده ديوان مهم قوي، من مات على الشرك خلد في النار باتفاق ولا مغفرة. الديوان الثاني يا أمنا، قالت وديوان يغفره الله بالتوبة، اللي هو بقى البعد عن الله والمعاصي والذنوب اللي بينك وبين الله، التقصير، مجرد ما تتوب التوبة تجب ما قبلها. قالت وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا حتى يقضي فيه، وهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. هو حديث المفلس بقى، أتدرون من المفلس؟ قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي اللي بنسميه القصاص. بعد الصراط في قنطرة اسمها القصاص، يعني أنت خلاص عبرته، قف هنا، فلان ابن فلان نجا، فمن كانت له مظلمة عنده فليأتنا. هتجد كل أصحاب المظالم جاءوا، فلان شتمته في يوم، يا رب شتمني يوم كذا، وأكل مالي، وده ضربني، وده قذفني وخاض في عرضي، وهذا قتلني، بس اعطي بقى الحقوق يا رب سلم. نسأل الله السلامة يا إخوة. فلازم نتطهر قبل الموت، نتطهر من مظالم العباد، لازم نرجع حقوق العباد قبل الموت. ومن عجزنا عن الوصول إليه إن كانت حقوق مالية نتصدق بها نيابة عنه ليصل له الثواب، ما دمنا عجزنا عن الوصول إليه. اللي اغتبناهم وطعنا فيهم نتوب ونستغفر لهم ونتصدق عنهم، لكن ما نروحش نخبرهم وترد غيبتهم في مجالس الغيبة. كنت أنا اغتبت الأحسن ده مع الشيخ رياض، أقول له يا شيخ رياض فاكر لما جلست أنا وإنت وعملت تقول النقطة إياها وقلت لك ده الأحسن مش عارف إيه، عارف الأحسن؟ أقول لك أنا كنت غلطان يا واد يا شيخ رياض، ده الأحسن ده فعلا طلع الأحسن مثلا، يعني احنا ما عملناش كده، انا بضرب ده مثال على المعلم يعني. اشوف لك يا الاحسن يقول لك هو قاعد، ما هو قاعد هو صحيح اغتابني يا شيخ رياض معاك بس الاحسن مش هيعمل كده، ده راجل ده كله عسل. فنرد الغيبه في مجلس الغيبه ونبدا نستغفر ونتوب ونستغفر للي اغتبناه، وكمان لما اجي اتصدق بصدقه اشركه معايا في الاجر عشان ربنا ايه يرضيه عني يوم القيامه. ان هو اغتابك صح، بس عمل لك صدقه كذا واستغفر لك كذا ودعا لك بكذا ورد غيبتك في كذا، فابشر ليك في ميزانك كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص عفو الله اكبر. فلازم نراجع انفسنا قبل رمضان. قال لا ينال عهدي الظالمين بهذا القدر نكتفي، مع هذه الايه فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وبعد قليل ننتقل بكم إلى درس العقيدة ولن نطيل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس الأسئلة الواردة عبر البث نجيب ثم نرجع إليكم. مش عارفين نخرج من الواتس ولا إيه؟ طيب ما في أسئلة جات لنا عن خاص، جات لنا مسألة عبر الخاص مهمة جدا جدا. ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر بتسأل عن قضية مهمة أثارت بلبلة وجدلا لأحد المشايخ في المملكة العربية السعودية، ويعمل رئيسا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمه الشيخ عبد الرحمن المسند. استضافوه في برنامج وبيسألوا عن قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقال أن قضية الأمر والمعروف والنهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا تستلزم إزالة المنكر. حتى المذيع تعجب، قال له كيف؟ كيف لا تعني إزالة المنكر؟ قال اللي بيقول ان تغيير المنكر او نهي عن منكر لابد له من إزالة المنكر دول الخوارج. فطبعا الكلام عمل بلبلة في أوساط المتعلمين وطلاب العلم، وبدأت كل يتساءل إذا ما فائدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما دام الأمر والنهي ما فيش منه إزالة للمنكر. فطبعا هذه مسألة المتكلم أطلق فيها الكلام دون تقييد، أدي واحد تكلم عن جانب وأغفل الآخر ودي مخالفة ثانية، فأدى لحيرة للمستمع وبلبلة في هذه القضية المهمة. لذلك أردت أن أنبه على هذا الباب المهم. معلوم أن الأصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. فلو تركوهم، خلي بالك من، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وفي الصحيح أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فنقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل ومن فروض الكفاية، وقد يصير فرض عين على بعض من تعين عليهم القيام به ولا يوجد غيرهم. وأن عليكم السلام، أهلا 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 يا جنة، أهلا أهلا، إزيك يا فردوس؟ مرحبا، أنت جنة؟ طيب بارك الله فيك، شكرا. سؤال؟ حاضر. الأصل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه من فروض الكفايات، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. وقد يصير فرض عين على من تعين له القيام به ولا يوجد غيره، فأصبح بالنسبة له فرض عين أن يأمر وأن ينهى. هذا الأصل والأمر والنهي وسيلة، وسيلة لماذا؟ لمقصد. المقصد من النهي عن المنكر إزالة المنكر كلية، فإن عجزنا التخفيف من المنكر. لماذا؟ لأن من قواعد الأصول أن الميسور لا يترك بالمعصور، يعني تعثر علي أن أنا أزيل المنكر كاملا، لكن ميسر أن أنا أخفف منه، أقلل بعضه، تمام؟ فهذا الميسور لا يترك بالمعصور الأول. نرجع لمنهج الأنبياء. خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أليس كذلك؟ بلى. طيب، وبعد كده قومه ذهبوا لعيدهم، ذهب إلى معبدهم وإلى أصنامهم، عمل فيها إيه؟ حطمها. لازم إزالة المنكر كلياتا، وده المقصد من النهي عن المنكر. فحطم جميع الأصنام إلا الكبير بتاعه. فلما جاءوا من عيدهم لقوا الأصنام إيش؟ محطمة. من فعل هذا بآلهتكم؟ بيسألوا. قالوا: سمعنا فتى يقال له إبراهيم. وجاءوا بإبراهيم ودارت المناظرة والمجادلة. وبعد كده فرغوا إلى إحراقه بالنار، فنجاه الله منها. الشاهد أنه حطم إيش؟ المنكر بيده، لأنه عنده قدرة أن يحطم، فحطم. ما قالش لا أنا أمر وأنهى بس وأسيب المنكر ما زلهوش. أدي منهج الأنبياء أهو، مش ده منهج الأنبياء؟ طب سيدنا النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، حول الكعبة كان في 360 صنما، كان في 360 صنما حول إيش؟ الكعبة في بيت الله الحرام. النبي دعا أمر ونهى وذكر، وفي مكة كان مستضعفا والصحابة كانوا مستضعفين لأن الإزالة على قدر الاستطاعة. فلما انتقل للمدينة مهاجرا وبعد كده في عام الفتح بقى في قوة الآن، عمل إيه النبي؟ أول حاجة عملها لما دخل بيت الله الحرام هدم الأصنام بيده والصحابة معاه، إزالة إيش ده؟ منكر، لأن الهدف من الأمر والنهي إيش؟ إزالة المنكر. عجزت عن الإزالة بالكلية يبقى التخفيف منه، تخفيف. فده المنهج يا إخوة. فهو المتكلم أغفل الجانب ده خالص، فهل يا ترى هذا الإغفال أمر به؟ لأن في بلاوي سودة الآن بتحصل من حفلات الترفيه والإتيان بالراقصات الملحدات على أرض الحرمين والاختلاط المقيت بين الرجال والنساء، لدرجة صدمت إن يقول لك منتقبة سعودية بتغني على المسرح بالمعازف والموسيقى، يعني بلاء نسأل الله السلامة. يعني اللي احنا فيه ده من عقوبات، ده شيء يسير كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، نسأل الله السلامة. شوف الأمة حالها إيه وأرض الحرمين يحدث فيها هذا، فلابد من إنكار ولابد من نصيحة عامة لهذا البلاء العريض. فهل أغفل هذا الجانب لتمرير هذه البلايا والرزايا؟ طب اسكت، مكره لا تتكلم بالباطل، اسكت عن حق لأنك مكره لكن لا تتكلم بالباطل، ويفهم من كلامك أمرا آخر بعيد عن المنهج تبقى مصيبة. يا إما تسكت يا إما تنصح نصيحة عامة وتضبط الأمور، لأن دي مسائل خطيرة جدا. يعني من منهج الخوارج الخروج على ولاة الأمر، نعم، لكن مش معنى النهي عن الخروج عن ولاة الأمر ترك النصيحة العامة، لابد من نصيحة عامة. الحرام حرام والحلال حلال، ده دين ومنهج. يبقى إن سئلنا هذا حرام، هذا يغضب الله، هذا لا يرضي الله، أمرت ونهيت بس. عندك قدرة على التغيير بتغير، ما عندكش قدرة تدرج وفق ما قاله النبي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. أنا ما أقدرش باليد، عاجز عن ده، فبلساني انصح النصيحة العامة. ما أقدرش على دي كمان، اسكت وغير بالقلب، انكر بالقلب. يعني لا تجالس أهل الفسق والفجور، لا تجلس معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. هذا إن كان مأمورا بذلك. طب إن لم يكن يبدأ جهل فلا يتكلم في هذه القضايا المهمة، يسكت يسكت أو لا يغفل جانبا وهو الأهم والمقصد. إذن يا إخوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل ووسيلة لمقصد، وهو العمل بالمعروف وإزالة المنكر. فإن عجزنا عن الإزالة بالكلية يبقى التخفيف، وده اللي قاله العلماء في مراتب تغيير المنكر. أول مرتبة إنك هتنهى عن المنكر ونهيك يؤدي إلى إزالة المنكر تماما وإحلال المعروف، هذه واجبة. هتنهى عن منكر، نهيك عن المنكر هيولد منكرا أشد يحرم التغيير، مدام هتشيل ده وتجيب أشد منه وأضعف منه، تشيل لنا شر تجيب لنا رأس الشر، يبقى ماشي سيب الشر ما تجيبش رأس الشر، خلاص اسكت. فده ضوابط. نهي عن منكر هيؤدي المنكر مساوي. طب ما خلاص ما خلي ده بقى خلاص ما هي حتى يقول لك اللي عرفناه احسن ما نعرفوش ما دامه زي بعض قلده زي شاهين خلاص. لا والله هننهى عن المنكر هنخففه يندب ويسن. انهي لتخفف وتقلل الشر. إذن دي قضايا مهمة نخلي بالنا منها في هذا الباب. ونخلي بالنا يا إخوة من بعض الفتاوى اللي بتصدر أحيانا في مناخ معين وفي وقت معين لازم نرجع فيها للراسخين من أهل العلم. وردت أسئلة الآن. إبراهيم بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل ذهب يصلي المغرب في المسجد فوجدهم بدأوا صلاة العشاء فنوى صلاة المغرب وبدأ الصلاة معهم من الركعة الثانية فسلم مع الإمام وقام يصلي العشاء هل الصلاة صحيحة؟ هذه المسألة نص عليها الإمام أحمد وذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه المسمى بالشرح الممتع رحم الله الشيخ، أن من فاتته المغرب فدخل المسجد فوجدهم يقيمون الصلاة للعشاء له أن يدخل بنية المغرب وفي الثالثة لا يتبع الإمام بل يجلس فيتشاهد ثم يسلم ثم يقوم فيكبر مع الإمام في الركعة الرابعة للإمام بنية العشاء فإن سلم الإمام يكمل صلاة العشاء. الآن السائل بيقول ودخل في الركعة الثانية فإن دخل بنية المغرب له ذلك ويسلم بتسليم الإمام ثم يقوم لصلاة العشاء عشان يراعي إيش الترتيب. وإن دخل مع الإمام بنية العشاء وفرغ من الجماعة نقول له اقضي المغرب بعدها ولا ترتيب لأن الجماعة تسقط الترتيب. صلاة الجماعة تسقط الترتيب. سائل آخر يقول شيخنا بارك الله فيكم أمين ونفع الله بك أمين. بعض الناس يدخنون فإذا نصح المرء لهم قالوا نحن نعلم أننا نذنب وأن الدخان يضر بالصحة لكن الوقت الذي كتب لنا أن نموت فيه لن يتغير فكيف نرد على الأولام؟ طبعا هذه الفلسفة والصفصطة الكاذبة. وإحنا قلنا لك هتموت قبل ميعادك يا مسكين لكن هنقول لك أن النفس أمانة وأن الإسلام جاء من أجل حفظ المقاصد الخمسة والكليات الخمسة وهي على الترتيب الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فجاء الإسلام من أجل حفظ النفس وقد قال الله نصا ولا تقتلوا أنفسكم. فالذي يعرض نفسه للقتل وللموت وللضرر وإفساد الصحة هذا مخالف لدين الله هذا عاصٍ لله ورسوله. فجمع إلى كبيرة الدخان كبيرة مخالفة النهي ولا تقتلوا أنفسكم وقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأمثال هؤلاء يذكرون وينصحون قل له اتق الله ولا تستجيب لهذه الآراء الفاسدة لأن النفس لا حق عليك. وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إقرارا لسلمان صدق سلمان إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأعطي ده أمر للوجوب فإن خالفت الأمر أثم. فأنت بتجمع مناهي كثيرة بقولك هذا وهذا استخفاف بالشريعة وعدم تعظيم للشعائر. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فذكرهم بالله ونسأل الله أن يهديهم. الأخت ملاك أم آية مرحبا تقول كل عام وأنتم بخير وعافية وستر وصحة وسعادة وهناء. اللهم أمين. اللهم جزاكم الله خيرا مولانا الكريم آمين. نفع الله بك الأمة آمين. الله يرضى عنك. طيب هي دعاء جزاك الله عني خيرا بارك الله فيكم ولكم بمثل. لكن ما فيش سؤال. في أسئلة أخرى أبا يونس؟ طيب السؤال اللي جالنا من بنتنا تسنيم تقريبا جاي من عند الأخوات، عن فضالة بن عبيد الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: عاجل هذا. ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء. هل الدعاء في الصلاة في السجود أم بعد الصلاة الإبراهيمية قبل التسليم؟ جزاكم الله خير. من السنة الدعاء في السجود، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. ومن السنة أيضا، هذه سنة مهجورة، الدعاء بعد التشهد الأخير، منه الاستعاذة من الأربع ثم الدعاء. النبي كان بعد أن يستعيذ من الأربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو عليه الصلاة والسلام. فالوقت ده وقت دعاء، إذا ندعو في هذا الوقت. إنما خارج الصلوات، مثلا واحد يريد أن يدعو لحاجة، نقول طبق الحديث بقى، ابدأ بالثناء على الله بأسماء وصفاته، ثم ثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم ادعو بما شئت. لكن ده مش هتعمله وانت ساجد، مش هتعمله وانت بعد التشهد، ده إما في القنوت، دعاء القنوت كما نفعل في رمضان في الوتر، نبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم ندعو، أو في خارج الصلاة لمن له حاجة فنقول له ابدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي ثم ادعو بما شئت. إنما في سجودك هتدعو مباشرة بعد التسبيح، بعد التشهد تدعو مباشرة، لأن ده وقت دعاء. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.